لحمد صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتبكي على رسم بدارة ثهمدي، عفته الليالي فهو كالوشم في اليد، وتصبو إلى تذكار مسرح لذة بملعب أفكار لشاد وأغيد. لك الويل فاعزب عن ضلالك، واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد. فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجاع من رزء النبي محمد. نعته إلى علياء نفسه، وعزى به التوحيد كل موحد. وكم غصص قد جرعوه أقلها ليشعل نارا في حشا كل جلمد، إلى أن قضى فانقضت الشهب للثرى لتشييعه في بنت نعش وفرقد. قضى نحبه أيوا محمدا، قضى نحبه فلتمتحب لافتقاده. أرامل كانت منه في خير مسندي. غمض عيون وشيل لوسادة يا أبو حسين، بطل ونين المصطفى خير النبي. غربت عينا يا بن عمي دس بليده، شوفا يدير العين لنا ومد رجله. جبريل ينعى والفلاك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطل البواج انشعب قلبي يا حزين لازم يا بنت اليوم عزش تفقدين ثوب المصايب عقاب عيني تلبسين ومن نشيك يكسرون العدا بالباب ضلعي لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إذا أردنا أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن أفضل من يقدم لنا هذا التعريف هو القرآن الكريم. وقد تحدث القرآن عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله منذ طفولته حتى ارتحاله إلى الرفيق الأعلى، بل تحدث لنا القرآن حتى عما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، بحيث يستطيع الإنسان الباحث في آيات القرآن أن يخرج من هذه النصوص القرآنية بصورة كاملة عن النبي صلى الله عليه وآله. حتى قال بعض الباحثين أن عدد الآيات التي تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله تصل إلى 2000 آية، وهذا عدد كبير جدا. تكلم القرآن عن طفولة الرسول، تكلم عن معارك الرسول، تكلم عن علاقته بزوجاته، عن علاقته بأصحابه، علاقته بأعدائه، في السلم، في الحرب. نعم، المواضيع كثيرة في القرآن الكريم التي تتعلق بشخصية النبي الأكرم محمد. هذه الليلة نتناول فصل من تلك الفصول التي تحدث القرآن الكريم عنها في شخصية النبي الأكرم، وهو البعد الأخلاقي. القرآن تكلم في آيات عديدة عما امتازت به شخصية النبي صلى الله عليه وآله من مكارم الأخلاق. وأول ما يواجهنا في القرآن إذا أردنا أن نتعرف على أخلاق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الآية في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظ أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جوانب العظمة في شخصيته كثيرة. هو على شجاعة عظيمة، على عبادة عظيمة، صاحب معاجز عظيمة، يحمل جمالا عظيما. جوانب العظمة كثيرة، ولكن القرآن لما أراد أن يسلط الضوء على صفة أو على بعد من أبعاد شخصية النبي صلى الله عليه وآله ويصفها بالعظمة اختار الجانب الأخلاقي لبيان محورية الأخلاق في هذه المنظومة الدينية، ولبيان أن الأخلاق هي جوهر الدين وجوهر التدين. حتى قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ الدرجات العالية عند الله بحسن خلقه وهو قليل العبادة. قد يكون إنسان ما عنده تنفل زيادة، يعني محافظ على الفرائض، مجتنب للمحارم، ولكن ما عنده زايد إقبال على
النوافل مثلا، ولكن عنده أخلاق رفيعة، أخلاقه ترفعه عند الله، تودي درجات عالية. فكيف إذا جمع مع هذه الأخلاق الفاضلة أيضا العبادة والإقبال على المناجاة؟ فالقرآن من يسلط الضوء على جانب الأخلاق يقول الأخلاق تمثل جوهر الدين، لاحظ. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. بعد نلاحظ في الآية الكريمة الإطلاق، أن الله عز وجل ما خصص مورد الأخلاق العظيمة، لم يقل إنك لعلى خلق عظيم مع زوجاتك، أو على خلق عظيم مع جيرانك، أو على خلق عظيم مع أتباعك أو مع أعدائك، وإنما يجعل الآية مطلقة إنك لعلى خلق عظيم. يعني وين تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في تعامله بأحبي محبي بأعدائه، بالصغير بالكبير، مع الحور مع العابد، في السلم في الحرب، هو يمثل الأخلاق العظيمة. زين، هذه الآية آية عامة تعطي أن الرسول صاحب أخلاق عظيمة في كل المجالات. إيش السؤال؟ مثل شنو يعني الأخلاق العظيمة التي اتصف بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ وإيش من أخلاقه؟ هل حدثنا القرآن؟ دخل يعني في التفصيل لا لا؟ قل نعم، القرآن فصل في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، قال لنا من أخلاق النبي اللين في الخطاب وفي المعاملة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان أسلوب النبي صلى الله عليه وآله في الدعوة إلى الله في هداية الأمة اتبع أسلوب اللين واللطف، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح. حتى لو كنت تتعامل مع أطغى الناس، حتى لو كنت مع فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن هالأخلاق العظيمة اللين في الخطاب وفي التعامل. اثنين، يقول لنا القرآن من الأخلاق العظيمة عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سعة الصدر، عند قدرة على تحمل المشاكل وعلى تجاوزات الناس في التعامل معه، كان واسع الصدر صلى الله عليه وآله. فقال له الله ألم نشرح لك صدرك. هذه من الآيات اللي تشير إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. ولاحظ هذا الخلق الرفيع كان عامل أساس لنجاح رسالة النبي الخاتم، ولأهمية هذا الخلق طلبه موسى عليه السلام. لما الله أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، موسى طلب من الله ماذا؟ قال ربي اشرح لي صدري حتى أنا أقدر أتحمل هالرسالة، وراح أقابل واحد مثل فرعون، فلابد أحتاج إلى سعة صدر. النبي الأعظم ما سأل من الله، الله عز وجل ابتدأه بهذه النعمة، ألم نشرح لك صدرك، باعتبار أن رسالتك رسالة ثقيلة وعظيمة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلابد أن تتسم برحابة الصدر. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى مجتمع عرف بالغلظة والشدة، مجتمع خشن، أعراب، وناس تحكمهم العصبية والقومية وحالة الاستكبار والاستعلاء، فهؤلاء شلون يقدر الرسول يعيش وياهم ويؤثر فيهم؟ وخصوصا أن النبي ما جايب رسالة بسيطة، يريد يحول ذاك المجتمع 180 درجة، يريد يغير نظام الأخلاق ونظام الاقتصادي ونظام السياسي ونظام الاجتماعي كله. شلون يقدر على هؤلاء هالصناديد هالقساة؟ بسعة الصدر استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يحقق هذا المشروع الإلهي. لهذا قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الوزر هذا الحمل، حمل الرسالة، هذا العبء الثقيل. إنما تستطيع أن تضع هذا الحمل يا رسول الله وتؤدي هالرسالة بسعة الصدر بهالنعمة هذه. قال الإمام علي عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر. ضيق الصدر لا ينجح حتى في بيته، حتى مع زوجته ما يقدر ينجح، فاضل عن رسالة على مستوى الأمة. ويا زوجته إذا ما يصير واسع الصدر، إذا على كل صغيرة وكبيرة راح يوقف، ما راح تمشي هالحياة، ما تنجح مع أبنائه، مع زملائه، مع تلامذته مثلا. إذا لم يكن واسع الصدر لا ينجح في علاقاته، وأيضا هو لا يأنس في حياته، ما يستقر، ما يعيش سعادة. الإمام علي عليه السلام يقول: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. هو ما يعيش راحة، لأن كل شيء يلهم الدنيا على رأسه، على أقل شيء يسوي له مشكلة. من ساء خلقه من له أهله، أهله ما يطيقوا يقعدوا وياه لسوء أخلاق. لكن تعال لها النبي العظيم صلى الله عليه وآله ولاحظ هالمعاناة اللي لاقاها في طريق الدعوة إلى الله، وكيف كان يتحلى بهذه الصفة سعة الصدر. يذكر المؤرخون نماذج عديدة في سعة صدر النبي صلى الله عليه وآله في حلم الرسول، منها أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويجر رداء الرسول. كان الرسول يحمل عباءة غليظة، يعني رداء مال شتاء مثلا خشن، فجر رداء النبي صلى الله عليه وآله بحيث أثر في رقبته، وقال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله، فإن المال ليس لك ولا لأبيك. تصور هذا يتعامل معنا بهالطريقة أيام حكومة رسول الله، يعني مو ضعيف الرسول ذاك اليوم، قوي، عنده حكومة، عنده جند، يقدر يأمر، وهناك من يمتثل لأوامره. وثانيا يجي يقول له: يا محمد، الله ما يقول له يا محمد، الله يقول له: يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون. إذا ما يقول له يا محمد، يقول الأنبياء السابقين: يا يحيى، يا عيسى، يا زكريا، يا موسى، لكن ويا رسول الله ولا آية تقول له يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، تكريما له. وهذا الأعرابي يجي يقول له: يا محمد احمل لي على بعيري، فإن المال ليس لك ولا لأبيك. زين أنت ما طلبت من عنده وما رضى يعطيك حتى تقول له المال ليس لك ولا لأبيك، من أول ما تجي مباشرة بهذه الخشونة وهذه الجلافة. الرسول صلى الله عليه وآله التفت قال لي: صدقت، المال ليس لي ولا لأبي، وأنا عبد الله ولك ما طلبت، ولكن هل تقبل أن أقتص منك يا أعرابي؟ أنت سويت لي أثر في رقبتي، جرحتني، تقبل أخذ القصاص منك؟ قال: لا، ما أقبل. قال للرسول: لماذا؟ قال: لأنك لا تجازي السيئة بالسيئة، بل تجازي السيئة بالحسنة يا رسول الله. وهذا لو ما يعرف أن رسول الله ما يجازي السيئة بالسيئة ما كان سوايها الشكل. يعرف أن رسول الله ما يقابل السيئة بالسيئة، لكن ويا الحجاج يقدر يروح يمسك رداءه ويجره، ويا هارون الرشيد يقدر يروح يسوي هالعمل؟ لا، ويا رسول الله ويا علي بن أبي طالب يمارسوا هالسلوكيات بالأمة، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب. وهذا حتى الآن تلاحظ عند بعض الناس، إذا راح حق عالم دين تقي ورع زاهد طيب حليم، يروح يتقاضى عنده، وإذا ما عجبه كلام عالم الدين، هالعالم هالمؤمن، يجي يرفع صوته عليه، قد يسبه، يشتمه، يتجاوز عليه. لكن اللي راح عند الجهات الرسمية، هناك اكو قانون واكو نظام عقوبة، راح يجازيه إذا أساء الأدب، هناك يقعد عدل ويتكلم عدل ويراعي كلامه، هنا لأنه خايف، اكو نظام صارم، اكو عقاب راح يجي. لكن من يجي حق ذاك العالم المؤمن، لا، يتجاوز. فهكذا بعض الناس. هذا نموذج لسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نموذج آخر، يأتي رجل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، إن لي أهل بيت أصلهم ويقطعوني، يعني عيال عمي أنا أتواصل إياهم أزورهم بس ما يردوني الزيارة. الرسول صلى الله عليه وآله تلا عليه الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انت خليك على مبدأك الأخلاقي، مع الوقت يمكن هذا ودعمك لين وياك وشوف أخلاقك الطيبة وعود يتواصل معك، ولو ما أثر فيه انت مو خسران شيء. لا تندم على موقف أخلاقي أنت قمت به، شي خلق قيام انت سويتها لا تندم عليه، هذا يضاف إلى رصيدك. فالرسول جاوب بهالآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن. إلا ذاك الأعرابي يقول له: إن عندي شعر أحسن من قولك هذا. هذا قول الله بعد، هذا القرآن اللي قاعد يقول الرسول، وهذا يقول لنا عندي شعر أحسن من هالكلام. الرسول لا زجر لا طرد ولا قال أنت كافر وانت اعتديت على كلام الله، قال له: سمعني وش عندك من شعر، سمعني قصيدتك اللي تقول أحسن من كلام الله، خلنا اسمع. وأخذ يلقي قصيدته والرسول يستمع إليه مصغي إلى أن انتهى. خلص القصيدة قال للرسول: إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا، وإن شعرك حسن ولكن كلام الله أحسن. يعني ساعة الصدر عند رسول الله يتقبل، يخليه يلقي الشعر ويمدح شعره، ما يقول له هاي خرابيط شنو هذه قدام كلام الله، لا يقول له خوش شعر في حكمة في كلام رتب في رسالة، ولكن كلام الله أحسن لأن كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. إذن ألم نشرح لك صدرك؟ هذه من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله. ثلاثة، من أخلاقيات النبي الأعظم في القرآن اللي تكلم عنها القرآن خلق الحياء، كان حيي صلى الله عليه وآله. الحياء من الإيمان، من لا حياء له لا دين له. النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل حياء بمستوى عالي، ما يوم يجرح مشاعر أحد، ما يوم يهين أحد، يعتدي على كرامة أحد، ولحيائه الأمة تتجاوز عليه وهو يتحمل يصبر على نفس الأذى ما يخالف، حتى أشفق الله عليه. الله ما قبل أن النبي صلى الله عليه وآله يتأذى والأمة تستغل جانب حياء الرسول، فقال: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. هاي شنو مناسبتها الآية؟ جماعة من الصحابة اجوا مجلس النبي صلى الله عليه وآله، فاتح مجلسه، اللي عنده سؤال اللي عنده مشكلة اجوا. في جماعة ما عندهم شغل مستانسين ديوانية مفتوحة، اجوا يقعدوا عند النبي صلى الله عليه وآله ساعتين ثلاث خمس ما يقوموا، والرسول مو فاضي يعني يظل جالس وياهم. الرسول عنده مسؤوليات عظيمة، عنده 9 زوجات، عنده عائلة كبيرة، يعني عنده يعني في النهاية مهام رسالية يريد يقوم بها، ولكن الرسول قاعد ما دامهم في مجلسه ما يقولهم بعد قوم اطلعوا. يطيل الجلوس عنده فيتأذى صلى الله عليه وآله، يتعب يريد يقوم يرتاح، ولكن ما كان يظهر لهم هذا الأذى، ما كان يظهر لهم الضجر، ولا يقول لهم قوموا خلاص طولت وتعبتوني، أبدا يتحمل الأذى على نفسه ما داموا جالسين في مجلسه. وهذه عادة بعض الناس، وخصوصا بعد الأعظم لما يروح يزور مريض ويقعد عنده. أحيانا بعض المرضى يكتب الزيارة إلى الساعة 8 مثلا، في ناس على الساعة على رأس 8 يدخل المجلس، عاد يستحي يقول اطلع برا حياك الله. راعي البيت وظيفته يستقبله، لكن هذا اللي جاي جديد هو أيضا يفترض أن يكون عنده شعور بحاجة هذا إلى الراحة. إلى على كل، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يتحمل الأذى. نزل الوحي الإلهي: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. مأنوسين قاعدين تسولف فيها، أكيد الجلسة ويا رسول الله ما تمل، بس مو على حساب راحة النبي صلى الله عليه وآله. ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يمكن تسأل والرسول يستحي من الحق؟ لا، لو كان ذول الصحابة مسوين هالعمل هذا ويا غير رسول الله كان الرسول تكلم لهم قال لهم هذا سلوك غير مؤدب، لا تسووا، لا تتعبوا الرجال، لكن مدام وياه لا يتحمل الأذى، لازم غيره يدافع عنه، مو هو اللي يقول لهم قوموا اطلعوا. فالله تبارك وتعالى هو اللي تدخل الموضوع ودافع عن النبي وأظهر لنا خلق الحياء في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لأن مو شجاع الواحد يقول لا أنا أقول ولا علي منها، أنا أقولها في وجهها ولا أخاف، لا مو شجاع. الخلق أن الإنسان يكون لبق في تعامله مع الناس، هذا من أخلاق النبي الأعظم. بعد من الآيات الكريمة اللي تكلمت لنا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بعلاقته بزوجاته. بعض يسأل شلون الرسول استطاع أن يعيش ويا تسع زوجات، تسع زوجات من بيئات مختلفة، أعمار مختلفة، ذهنيات مختلفة، ويصير بينهم أيضا يعني مشاكل بين الزوجات، يتصارعوا ويتهاوشوا، والرسول مع ذلك عاش وياهم، استطاع أن يتأقلم معهم هالتسع إلى أن انتقل للرفيق الأعلى. كيف؟ يجي القرآن يكشف لنا شلون كانت أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله في بيته مع زوجاته. يقول القرآن يصف الرسول: تبتغي مرضات أزواجك، سورة التحريم. هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الآية هذه فيها جنب أخلاقية رائعة جدا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، لكن مع الأسف المسلمون ويا هالآية جماعة ركزوا على زوجات النبي، شلون كانوا يتآمروا على رسول الله وشلون كذا، فسلط على هالجنبة هذه. وجماعة من المسلمين انشغلوا بالجدل الكلامي في الآية، شلون النبي حرم على نفسه وشلون تنسجم الآية مع العصمة وكذا، فانشغل في الجدل الكلامي وأغفلوا الجنبة الأخلاقية التربوية في الآية الكريمة. فتبتغي مرضات أزواجه. ملخص القصة سريعا: الرسول صلى الله عليه وآله واحدة من زوجاته أهدت عسل، بقية الزوج أكو ثنتين من زوجات النبي، هذا الشيء شق عليهما، صاروا يفكروا في مؤامرة حتى يضروا ذيك المسكينة اللي قدمت للرسول عسل هدية وأكل منه النبي. فتآمروا وقالوا إذا دخل عليش أو دخل علي خلنا نقول له بأن هذا العسل اللي هو تناول منه رائحته غير جيدة، بحيث نخليه ينفر من هذا الأمر ولا يأخذ من عدها شيء بعد مرة ثانية، يتحذر من عدها. يعني حبكوا لهم مؤامرة. إجا النبي صلى الله عليه وآله حق هذه المرأة، أظهرت إلى الانزعاج وأن هذه الرائحة رائحة غير جيدة، مع أن النبي يعرف أن العسل عسل طيب ما في شيء أبدا، وهو أكثر الناس نظافة وأكثر الناس نعم تأدبا صلى الله عليه وآله. لكن هذه المرأة وذيك صاروا يقول للرسول أنها الرائحة هذه رائحة غير جيدة، ويظهر العسل اللي عطتك هذه مو عسل جيد وما نحب احنا الرائحة وما شنو. الرسول صلى الله عليه وآله قال لها: ما تحبيها الرائحة ولا تشيليها، أنا من اليوم وطالع ما باكل عسل، ما دام أنت ما تحبي ريحة العسل تضايقش، أنا من اليوم ورايح العسل هذا ما نبى مرة خلاص ما نباكله، بس لا تقولي للناس لأن إذا قلت للناس رسول الله امتنع عن العسل يفكروا حرام، حرمة تشريعية، وبعد وهذا يصير يعني تقول على الله. أنا أمتنع فقط، مو حرام هو، لكن أمتنع إرضاء لك ما دام هالشيء هذا ما تحبينه وما ترتاحي إليه. فالله يقول تبتغي مرضاته، يعني لو الرسول قايل له والله هذا العسل ما في أحسن منه، بس أنتوا يا الحريم هل غي الحسد وهل لعانة فيكم ما تهدوها، وقام يعنفها ومن عندها كلمة ومن عنده كلمة ما يعيش. هو الرسول عارف هذا كلامها منطلقة من وين، أراد يرضيها ليس في مشكلة، خلاص انتهت الموضوع، استطاع أن يأد هالمشكلة في مهدها. اليوم كثير من المشاكل الزوجية ترى سببها هنا في هالنقطة هذه، أن كل من الزوجين يبتغي مرضات نفسه، ما يريد مرضات زوجه. لو كل من الزوجين يحرص على ما يرضي زوجه ما تصير مشكلة. لكن على سبيل المثال المرأة تقول حق الرجال أنا هذه الريحة ما أحبها، دخان، مع احترامنا للمدخنين جميعا، تقول لي هذا الدخان أنا ما أشتهي ريحته، هالمعسل أنا ما أحب أشمه من عندك، يقول والله عاد هذا أنا بقيتيني ولا روحي بيت أهلش. هو يقول لها هالسلوك اللي انت تسوي ترى مو عاجبني، هذا السلوك منرفز بالنسبة لي، يقول لي والله انت اخذتني من بيت ابوي هالشكل، بغيتني ولا عودني ها. فبالتالي ما دام كل من الزوجين ما يسعى لإرضاء الطرف الآخر، يتنازل عن بعض ما يحبه لرضا الطرف الآخر، يصير فيه إيثار، هالعلاقة ما تصير علاقة صحيحة، بعد ما تستمر شيئا فشيئا تتصدع العلاقة إلى أن تنهدم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمتنع عن أكلة يحبها ويعلم أنها طيبة، لكن لكي يرضي زوجه، ليس ضعف وإنما خلق عظيم عند هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بعد من الآيات التي تناولت أخلاق النبي والآيات كثيرة، بس ضيقنا الوقت، أختم بهذه الآية، خلق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. لاحظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله التفت لها المسألة مهمة. الرسول حينما كان يدعو الأمة إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام ما كان ينطلق في دعوته من منطلق إسقاط الواجب الشرعي، من منطلق التكليف، والله الله كلفني أدعو الناس إلى عبادته فأنا أمتثل الأمر الإلهي فقط، لا، الرسول كان ينطلق في دعوته من منطلق المحبة للأمة، الرحمة، الشفقة على الأمة. ما يريد واحد في الأمة يصير في طريق الضلال والانحراف، طريق يودي به إلى جهنم، يريد من الأمة أن ينالوا السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. لو كان الرسول ينطلق في دعوته من منطلق التكليف الشرعي يدعوهم مرة مرتين ما استجابوا، يقول خلاص بعد أنا أديت اللي علي بكيفهم، لكن ما كان هكذا. كان الرسول يخلص في الدعوة، وإذا رأى من لا يستجيب لدعوته يتألم، ومو أي ألم، شلون الأب إذا شاف ولده منحرف يتأذى نفسيا، الرسول أعظم من هذا، حتى أن ذلك الأذى يشرف به على الهلكة. القرآن يقول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع يعني مهلك نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسر، هون عليك يا رسول الله، إيش قد يتأذى إذا شاف واحد من الأمة منحرف. جنازة يهودي مرت عليه بكى صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أتبكي لموت يهودي؟ قال نفس أفلتت مني إلى النار. شوف هالرحمة الواسعة، وما أرسلناك إلا، لذا القرآن يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، اشق عليه أن يشوفكم في مشقة في تعب في عناء في انحراف، حريص عليكم، يعني حريص على هدايتكم، حريص على إنقاذكم، عانى في سبيل إنقاذكم وهدايتكم بعد اللتية والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومرجت أهل الكتاب كما تقول الزهراء عليه السلام. حتى في آخر حياته أراد يضمن للأمة السعادة الأبدية، أراد يضمن للأمة الحياة الطيبة وهو مثقل بالمرض صلى الله عليه وآله، خرج إلى المسجد يتكئ على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وإجا إلى المسجد وخطب في المسلمين قال: أيها الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أيها الناس، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صار يوصيهم بالوحدة، بالتسامح، بالتآلف. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل، أوصيكم بأهل بيتي خيرا. شوف رحمته وشفقته، جاي مثقل بالعلة بالمرض حتى يؤدي هالرسالة الأخيرة للأمة في المسجد، ويرجع إلى الدار ويحف به أهل بيته. تدخل عليه الزهراء روحه التي بين جنبيه، تشوف الرسول على فراش العلة على فراش المرض وقد بانت عليه علائم الموت، يرشح جبينه من العراق. أرادت تسلي الرسول، تعرف أن الرسول يأنس إذا سمع شعر أبي طالب، فأخذت الزهراء عليها السلام تنشد: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال: بني، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقوليه، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول. يعني أبو طالب قال هالشعر في مناسبة فرح في الاستسقاء، لكن من اليوم ورايح مناسبات الأفراح انتهت يا بنيتي، استعدي للبلاء، استعدي للرزايا. قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم أومى إليها أن تدنو منه، ناجاها في أذنها فبكت حتى ارتفع نشيجها، ثم ناجاها في المرة الثانية فسكن حزنها وابتسمت، وحينما سئلت قالت: في المرة الأولى نعالي نفسه فبكيت، وفي المرة الثانية أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به ففرحت. ثم جاء الحسنان وانكب على صدر جدهما رسول الله، طالما رفعهما الرسول على كتفيه، طالما لاعبهما، طالما أشفق عليهما، انكب على صدر، ضمهما بكل حنان ورأفة. قام أمير المؤمنين أراد أن يرفعهما، قال: دعهما يا علي، أتزود منهما ويتزودان مني، أودعهما ويودعاني، خلني أبلثمهم وخالهم يلثموني، خلني أودعهم بيودعوني، شمدريك وش يجري عليه لهم عقب عيني الله يساعدهم عقب عيني يا ابو حسين. هذا الحسن يقذف جبد تبسم من امثال ترمي بني امي الجنازة بزان وانبال. وهذا العزيز حسين يبقى بحر الرمال يبقى ثلاث ايام لا غسل تكفي يبقى ثلاث ايام برض الغابرية ما يندفن لكن تدوس الأعوجية. واختى عقب ذبحات سما خارجية. أيوة محمدا ومصيبتا ودعهما رسول الله ثم قال أنتم المستضعفون من بعدي دنا منه أمير المؤمنين وضع رأس رسول الله على صدره هذا والرسول يغشى عليه تارا ويفيق أخرى. أيوة محمدا أوصى بوصايا وإذا به قد مالت رقبته وانقطع نفسه وفاضت روحه. صح ونادي ومحمدا ونبيا صرخت الزهراء وأبتا ناحت على أبوها وسوت له عزية نادت يا أبو يستوحشت داري علي كل ما على الخدين هل المدمع وسال يغشى عليها من الحزن والطيح في الحال. قالوا تسلي يا بتولى قالت محال ما ينقضي حزني على خير البرية. اليوم قد فقدت أباها فاطم فقدت أباها أرأف الآباء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع مارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من لاذ بهم تقبل أعمالهم أوسع أرزاقهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم ارحم موتاهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا موتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.